أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام كما تعلمون في مسألة بيع الظرف والمضروب ومع معلومية وزن الظرف والمضروب مع إندار وإسقاط وتقدير الظرف، لأن الظرف ليس مقصودا في البيع. ومثاله أنني أبيع تمرا والتمر الذي أبيعه موجود في صناديق، فإذا جاءني زيد وقال أريد أن أشتري منك تمرا، أجيب صندوق بتمر أوزنه، قد يطلع الوزن 10 كيلوات، بس هذا 10 كيلوات كلها تمر؟ لا، صندوق خشبي أيضا بوزن، فماذا أقول لزيد؟ هذه 9 كيلوات تمر، مطيني 9 دنانير. يقول لي كيف علمت أنها 9 كيلوات؟ لعلها 8، لعلها 9.5. أقول له فإنني أقدر الصندوق تقدير وأسقط المقدر وأعطيك الباقي، المجموع 10 كيلوات. أنا أقدر الصندوق كيلو، معناها التمر 9 كيلوات. هاي العملية جائزة أو مو جائزة؟ نعم، هاي العملية جائزة، ودلت على جوازها مجموعة من الروايات كما ذكرنا فيما سبق، وستأتي اليوم إن شاء الله عز وجل بعض هذه الروايات. كم رأي بالمسألة؟ قلنا 6. كيفية عملية البيع كم قول بيها؟ قلنا 3. البعض شنو قال؟ قال أن المضروب يباع جملة، والبعض قال لا، بأن المضروب كيف يباع؟ يباع كل جزء منه يقابل جزء من الثمن. وهناك قول ثالث قال بأنه بعدما علم وزن الظرف والمضروب، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المضروب منفردا، فإن دار أي مقدار للظرف يجعل وزن المضروب في حكم المعلوم. هذا أيضا ذكرناه كاحتمال ثالث، يقول أصبح المضروب مو معلوم، في حكم المعلوم. لما أقدر أن الصندوق كيلو، شنو أصبح التمر؟ مو 9 كيلوات معلوم، لا، في حكم المعلوم 9 كيلوات، لأن 3 احتمالات. وصل من الكلام اليوم إلى كلام للشيخ يوسف البحراني رحمه الله صاحب الحدائق، كلام يدل على أنه يميل إلى من يميل إلى الاحتمال الأول، يعني من باع ظرفا ومضروفا فإن المضروف بيع جملة واحدة. من باع ظرفا يعني صندوق، ومضروفا يعني تمر في الصندوق، ايش قد المجموع الصندوق مع تمره؟ 10 كيلوات. انا بيعهم كلهن، فمن باع ظرفا ومضروفا ويعلم ان مجموع وزن الظرف مع المضروف 10 كيلوات، وقدر الظرف كيلو، فايش قد باع؟ باع 9 كيلوات. هاي شو نعبر عنها؟ جملة واحدة. فالثمن شي قابله 9 كيلوات، جملة واحدة 9 كيلوات من التمر، بس ترى احتمال هن 9.25، احتمال 9.25، هذا محتمل، لأن الصناديق شبيهة متفاوتة في الوزن، هذا محتمل، بس هو مشكلتنا هذا الاحتمال. إيه هذا يعتبر غرر لو ما يعتبر غرر. هذا الروايات الشريفة أهملته، قالت ماكو مانع، سامحة صار بيه مسامحة، هاي الزيادة القليلة والنقيص القليلة صار بيها مسامحة. وفي الحدائق، افتح قوس، في مقام الرد على من ألحق النقيص بالزيادة باعتبار عدم العلم بها. سد القوس، أكو قول ذكرناه فيما سبق إذا تذكرون، شنو القول؟ القول ماذا قال؟ إذا علم البائع بالزيادة أو علم بالنقيصة فما يصير شنو؟ لا تصح مسألة الإنذار والإسقاط والتقدير. يعني مرة شو أقول لك؟ أقول لك بعتك هذا الظرف وهذا المظروف اللي وزنهن اثنين اتريش قد وزنهن 10 كيلوات، بعتك هذا الظرف وهذا المظروف ب9 دنانير لأنني قدرت الظرف كيلو وقدرت التمر 9 كيلوات، فكأنني بعت لك 9 كيلوات 9 دنانير. انت تسألني تقول لي هل تعلم بأن الظرف أقل من كيلو أو هل تعلم بأن الظرف أكثر من كيلو؟ شو أقول لك؟ نعم أعلم. مرة أقول لك أعلم أن الظرف أقل من كيلو، عندي علم متأكد الظرف أقل من كيلو، مع ذلك أنا شقد قدرت؟ كيلو. ومرة أقول لك أنا أعلم أن الظرف أكثر من كيلو، مع ذلك أنا شقدرت؟ كيلو. قالوا ما يصير؟ إذن متى يصح الإنذار؟ إذا لم تعلم. تقول يا أبا الظرف إيش قد الظرف؟ الصندوق إيش قد الصندوق؟ أقول لك احتمال كبير هو كيلو. أقول لك هل تعلم أنه أكثر؟ أقول لك لا أعلم. احتمال. هل تعلم أنه أقل؟ لا أعلم. احتمال. بس أنا حسب تقديري أقرب الاحتمالات أن الصندوق كيلو. بس احتمال أكثر بس ما أدري. احتمال أقل ما أدري. جيد. وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة باعتبار عدم العلم بها، يعني قال الإنذار يصح إذا لم تعلم بالزيادة ولم تعلم بالنقيصة. إذا علمت بالزيادة علمت بالنقيصة، هذا الإنذار، هذا الإسقاط، هذا التقدير مو صحيح. كيف تقدر وأنت تعلم بأن تقديرك خاطئ؟ أنت قاعد تقول الصندوق أكثر من كيلو وأنا قدرت كيلو، هذا ما يصير. أو أنت تقول الصندوق أقل من كيلو قطعا وأنا قدرت كيلو، ما يصير، ما مقبول. شو وقت يصير مقبول؟ إذا لم تعلم بالزيادة ولم تعلم بالنقيصة أيضا. وفي الحدائق قلنا افتح قوس، في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة باعتبار عدم العلم بها، عدم العلم بالنقيصة. سد القوس، اقرأ من البداية. يريد يأيد القول الأول، يريد يأيد الاحتمال الأول وهو أن المظروف يباع جملة واحدة. وفي الحدائق قال إن الإنذار حق للمشتري لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السام في هذه الظروف، فالواجب قيمة 100 المذكورة، وله يعني للمشتري إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. صاحب الحدائق رحمه الله يقول أسألكم سؤال، إحنا لما أسسنا فكرة إسقاط وزن الظرف، إسقاط وزن الصندوق، ليش؟ شنو السبب؟ السبب أن هناك حق للمشتري صار اعتداء عليه. أجل المشتري الشركة ما هو مثل؟ قال أريد 100 من من الزيت، 100 من من الزيت. المن قد المن؟ 25 كيلو، 25 في 100 لأني 2000 2500 كيلو، يعني طنين ونص. زين هذا الزيت في ذلك الزمان في من يضعه؟ 2500 كيلو من الزيت في من يضعه؟ يضعه في خابية، يعني في جرار، والجرار منين مصنوعة؟ من الفخار، من الخزف، ثقيلة لها وزن. فإذا جئنا إحنا قمنا نوزن من الطين، وزن من الطين، وزن من الطين، قلنا تفضل هذه 100 من من الزيت، هذه 2500 كيلو من الزيت، وزناها. من حقه شو يقول؟ يقول أنا اشتريت 100 من من الزيت، مو 100 من من الزيت والفخار، صح لو لا؟ أنا اشتريت 100 من من الزيت وليس 100 من من الزيت والفخار. وفر الفخار، نزلوا نزلوا وزنه، لأن من حقي أن ماذا أقبض؟ من حقي، من حقي أن أقبض 100 من من الزيت مع إسقاط إيش؟ مع إسقاط الظروف التي وضع فيها الزيت. أنا أريد المادة، ما أريد الظرف، أريد المضروب، أريد الزيت، ما أريد الفخار، ما أريد الظرف. إذن من حقه طالبنا لو ما من حقه؟ إذن مسألة الإندار أسست حفاظا على حق من؟ حفاظا على حق المشتري. فإذن من حقه أن يسقط، بس مو هو اللي يسقط، حتى نطلع شنو؟ من باب جر النار إلى قرصه، من الذي يقدر ويسقط؟ البائع، البائع يقدر ويسقط، والمشتري همات يرى التقدير ويرى الإسقاط. مثلا يقول له 2500 وسوف أندر للظروف وأقدر الظروف، هذه الخابيات 100 كيلو، يعني أنت الآن واصل لك شقد؟ 2400 كيلو، تضيف لك 100 كيلو بعد من عندنا يصير 2500، وهذا صحيح. وهذا الكلام وإن كان مؤيدا لما استقربنا في تحرير المسألة، هذا يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من فكرة الإنذار والإسقاط والتقدير، إلا أن جعل الإنذار، لاحظ لاحظ، يقول هذا خوش كلام بس في مشكلة، إلا أن جعل الإنذار حقا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظر. يقول أنا عندي مشكلة أن يقال أن الإنذار حق للمشتري، ترى البائع حمله شنو؟ ترى البائع حمله حق، لأن أنت أول وثاني راح تقدر، إذا قدرت الضرب، إذا قدرت بكيلو وين هو كيلو، صار اعتداء على حق البائع لو ما صار أم صار؟ يقول والمثال أيضا فيه كلام، قال فإن المشتري لم يشتري 100 من من السمن في هذه الظروف، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف 100 من له. يقول المشتري ماذا اشترى؟ يقول المشتري إذا كان يقول بأنني قد اشتريت 100 من من السم وهو ليس ناظرا إلى ما في الظروف المعلومة التي يباع بها حسب العادة وحسب القاعدة وحسب العرف، يقول صار نغو عندنا هذا، فلا بد أن يكون هذا المشترى مقصودا ومعلوما وملحوظا. بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المضروب 100 من في الحقيقة، هو ما يريد يشتري 2500 كيلو من الزيت موجودة مثلا ما أدري في ساقية أو في ناء دهر. هي كيف تباع؟ لا تباع إلا في الضروب. مثل الآن الإنسان عندما يريد أن يشتري هكذا أشياء لازم فيها ضرب، لو مو لازم، خصوص السوائل، عندما يشتري السوائل، عندما يشتري المواد لازم هي في ضروب. إذا قد تكون الظروف خفيفة كالكيس، إذا الشكر أو الطحين أو التمن يوضع فيه ظروف ما لها قيمة من حيث الوزن، أكياس هاي ما نبحث فيها مثلا واضحة، بس بعض الأحيان بعض الأمور التي تباع لابد أن توضع في ظروف لها وزن. فيقول له تعالى أنت ماذا قصدت؟ قصدت أن تشر السمن منفصلا عن ظرفه، ما كنت بيع، ما كنت شراء، لابد أن يكون في ظرف معين. فإن باعه بثمن معين قال فلا حاجة إلى الإنذار. يعني شو أقول له؟ هذا شوف هذا الإناء الخزفي بزيت أبيع لك يا دينار، بعد ما في داعي تجي شو تصير مسألة، تصير مسألة إنذار، أنا قاعد أبيع لك الموجود بدينار. ولا حق للمشتري وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله كل من بكذا. هذا شنو على وجه التسعير؟ يا وجه هذا، هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي ذكرناه. فالإنذار إنما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن. ولما يبيع جزء جزء احنا نحتاج إلى الإنذار. ليش نحتاج إلى الإنذار؟ لأن قاعد نعطي مبيع نريد نعرف ايش قد كي نقبض الثمن لمن؟ إلى البائع. راح يصير حق البائع وليس حق المشتري. فكيف يكون الواجب قيمة المئة كما ذكره المحدث البحراني رحمه الله؟ شلون الواجب قيمة المئة والحال أن المشتري عندما يشتري المئة ماذا، كيف يشتري المئة؟ ضمن من؟ ضمن وجودها في هذه الظروف. فإذا كانت موجودة ضمن هذه الظروف أقول أنا مستحيل أقدر أعطيك مئة، ما أقدر أعطيك مئة، شطيك أعطيك هذا المجموع وأقدر تقدير. أما ما أقدر أحلف أقول والله وصلك مئة من الزيت، ما أقدر، لأنني لا أستطيع أن أقبضك مئة من الزيت دون أن تقدر الظروف تقدير، وإنما أعطيك أنا زيت مع الظروف ونقدر الظروف. فالذي سوف يصل إليك قد يكون أقل منين؟ أقل من المئة بقليل، وقد يكون أكثر من المئة بقليل، هذا متسامح فيه. البيع هو هذا. أما أنه أنت تشتري 100 من الزيت وحقك يقول لازم أعطيك 100 من لا زايد ولا ناقص، هذا متعذر علي. وإنما الشريعة لماذا سمحت بالإنذار؟ لماذا سمحت بالتقدير؟ لماذا سمحت بالإسقاط؟ لماذا سمحت بذلك؟ لأنه هو المتعارف الذي يعمل به، والذي على غراره ماذا؟ قامت الأسواق. فيا صاحب الحدائق لا تقل بأن من اشترى 100 لا بد أن يعطى 100 حفاظا على حق المشتري، ما أقدر أسلم 100، وإنما أنطي ظرف ومظروف وأقدر للظرف. فقد يصل إليه الحق 100، قد يكون أكثر بقليل، قد يكون أقل بقليل، وهذا التفاوت مسموح به ومأذون به. انتهت القضية. ثم قال رحمه الله وقد علم مما ذكرنا أن الإنذار، افتح قوس، الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن، سد القوس هو هذا الإنذار، تخمين. يا بش قد تقدر الصندوق؟ أقدره كيلو. إيش قد تقدر الجرة؟ أقدرها كيلو. وين إيش قد تقدر مثلا هذا الكيس؟ أقدره مثلا ربع كيلو، وهكذا تقدير. وقد علم مما ذكرنا أن الإنذار إنما هو لتعيين حق البائع. عكس من؟ عكس صاحب الحدائق رحمه الله. صاحب الحدائق إيش قال؟ قال لتعيين حق المشتري. قال لا، لتعيين حق البائع. شنو الفرق؟ شنو الفرق بين تعيين حق البائع وبين تعيين حق المشتري؟ تعيين حق المشتري يعني تعيين من؟ تعيين المبيع. تعيين المبيع. أما تعيين حق البائع يعني تعيين من؟ تعيين الثمن. يقول إحنا نريد نعين الثمن. الثمن لابد أن يكون معلوم. لسه المثمن يعني مسألة الإنذار تسمح في أن يكون المثمن قابل للزيادة والنقيصة الطفيفة. أما الثمن تابع لمن؟ الثمن تابع للمثمن. حدد للمثمن على مش حدد لك الثمن. الثمن لابد أن يكون ثابت غير قابل للزيادة غير قابل للنقيصة. بس فيما مرتبط بالمثمن الذي حدده. فإذا الإنذار لابد أن يحافظ فيه على حق البائع يعني الثمن كما هو واضح. إنما هو لتعيين حق البائع وليس حقا للمشتري. بعد ما انتهى الشيخ الأعظم عليكم السلام، بعد ما انتهى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من تحرير المسألة وذكر بعض الخلافات فيها، يقول راح أذكر لكم بعض الروايات. سوف أذكر لكم بعض الروايات المتعلقة بالمسألة، والتي يظهر لنا من الروايات أن الإنذار حفاظا على حق من؟ حق البائع، وليس حفاظا على حق المشتري، حفاظا على حق البائع. قال: وأما الأخبار فمنها موثقة حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه. الزقاق جمع زق، والزق هو الجرة. هاي الجرة شو يسموها؟ يسموها زق. إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. يعني يحسب لنا النقصان. ليش يحسب لنا النقصان؟ يا بذني 100 جرة وكل جرة مثلا نشيل فد 5 كيلوات وكل 5 كيلوات مثلا 5 دنانير 100 × 5 كنت تعطينا 500 دينار، ولكن الجرة هملها فد وزن محدد فيسقطون من الثمن بمقدار الجرة. الطين يقول الطين 490 وذن العشرة نازلات المن لوزن الجراء. إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. كل هذا اللي يبيع يزود وينقص، لو بس يزود. إذا كان بس يزود دائما يعتبر الجرار ماذا؟ يعتبر الجرار التي تصدر منه يعتبرها أخف فيزود الثمن، وبذلك ينقص ماذا؟ ما ينذره. يعني الإمام كأنما يريد أن يقول هذا عليه علامة استفهام. أما ذاك لا يقول لك هاي الجرار انقص نصف كيلو، هاي الجرار انقص كيلو، هاي الجرار انقص ربع كيلو. يعني شنو عنده؟ عنده انصاف. قل اشتري من عنده اذا كان يزود وينقص، يعني حسب الجره حسب الضار. يعني رجل ثقه هذا بحيث قاعد يفرق بين من وبين من، يفرق بين الامور. يقول تشتري منه واذا وجدت لا بس يزود، يحاول دائما ان يزود عليك فلا تشتري منه. طبعا هذه المساله، هذا الزيد الزيد الوارد في الروايه، ان كان يزيد وينقص فلا بأس، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. هذا ياتي بحث كامل او توضيح هذه العباره فيما بعد ان شاء الله عز وجل. قيل وظاهره عدم اعتبار التراضي. تذكرون بعض الاقوال شنو كان سابقا؟ بعض الاقوال ماذا كان يقول؟ كان يقول ان الاندار، ان الاسقاط، ان التقدير، لمن يحتاج؟ لا تراضي. يصير اسقاط، اقول لك بعتك هذا الظرف مع المضروب، بعتك اياه واسقطت لك مقدار. بعض الفقهاء يقول لا بد ان يتراضى البايع مع المشتري بعد الاندار والاسقاط، يتراضون. الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله يقول هاي الروايه ما فيها دلاله على وجود تراضي، فيها دلاله على من؟ على ان البيع ينفذ بلا حاجه الى تراضي. بيع صحيح جامع للشرائط ينفذ بلا حاجه الى تراضي. لذلك قال قيل وظاهره عدم اعتبار التراضي. اقول المفروض بالسؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو البائع أو وكيل البائع وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول خلنا نقرأ الرواية من البداية، وأراويكم أن الرواية فيها دلالة على وجود التراضي. نقرأها. سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. الزيات يقول لنا نحن نشتري الزيت في الجرار. الزيات يدري ان الزيت في الجرار عندما يباع راح يصير الزيت قابل للزيادة والنقيصة، ملتفت او غير ملتفت؟ ملتفت. البائع الذي يحسب له النقيصة سواء كان البائع المباشر المالك او منه او وكيله او صانعه، البائع لما ينزل يقول له خذت انت هالمقدار راح انزل لك كذا من الثمن مقابل وزن الجرار. البائع هل يعلم بعملية الاسقاط؟ طبعا يعلم، لانه مختار باختياره قاعد يسقط له، مو باختياره، هو قاعد يقدر. يقول له ذني انزل لك عليه كيلو، ذني انزل عليه نصف كيلو، ذني انزل لك عليه ربع كيلو، باختياره. يقول فالمشتري باختياره والبايع باختياره. يعني شنو باختياره؟ تراضي. بالنسبة إلى الزيات يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له هاي المعاملة التي تقع بيني باختياري وبين البائع باختياره والبائع يسقط باختياره، هاي المعاملة جائزة أو غير جائزة؟ ما قاعد يسأل هاي المعاملة نسوي بها تراضي لو ما نسوي بها تراضي؟ ما قاعد يسأل عن التراضي وعدم التراضي، يسأل عليه من؟ جائزة أو غير جائزة؟ الإمام قال له جائزة. ولكنها تدل على أن البائع يرضى بتقدير المشتري، أو المشتري، المشتري يرضى بتقدير البائع، والبائع يقدر ويرضى بهذا التقدير، يرضاه لنفسه ويرضاه للمشتري. إذن التراضي موجود، تراضي موجود، والسؤال ليس عن وجوب التراضي أو عدم وجوب التراضي، وإنما السؤال عن هاي المعاملة صحيحة أو مو صحيحة، وهي تحتوي على تراضي كما دلت الرواية. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمن مغاير للمضروب أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها، دني ثلاثة خل رقمهن حتى أوضح لك ياهن واحد واحد. أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، هذا رقم واحد، هذا خلي عليه رقم واحد. أو بثمن مغاير للمضروب، هذا خلي عليه رقم اثنين. أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها، هذا خلي عليه رقم ثلاثة. يعني شلون الرواية شو تقول؟ رجل زيات يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول لي: أنا ما أقدر أشتري الدهن أو الزيت وخليه بجيبي، لازم أخليه بيمن ظرف، فلما أروح لمن يبيع الزيت أشتري منه الزيت في الجرار، في الجرار نوزن وناخذ، لما نوزن وناخذ شي يصير عندنا، يصير عندنا مثلا إذا حسب بالوزن هو مطيني 1000 كيلو، قطعا قطعا هو ما وصلني 1000، احتمال وصلني 900، لأن 100 كيلو مقابل من؟ مقابل الجرار، كان جرار شنو؟ هواء له وزن، مقابل الجرار. فقال له هو راح يقدر، ينزل 100 كيلو من 1000، ينزل 50 كيلو من 1000، أنا راضي هو راضي، يصير لو ما يصير؟ قال الإمام يصير، بس عندنا 3 صور محتملة، 3 صور محتملة. الصورة الأولى اللي قلت أخلي عليه رقم واحد، إن الذي يبيع 100 جرة فيها زيت عليكم السلام، شو يريد من عندي؟ يقول لي: يابا أنت بعتك هذا الزيت اللي هو 1000 كيلو وراح أقدر لك 50 كيلو للجرار، والجرار إلك بلاش، الجرار خذه مريده، الجرار إلك بلاش. فصاحبنا يعتبر اشترى الزيت في الجرار، والجرار قدر وزنها، ويأخذ الجرار مجانا. هاي صورة، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول له: أنا أنطيك الجرار بس أبيع لك ياها البيع، بس خوب كيلو الجرار مو نفس كيلو الزيت، صح لو لا؟ كيلو الزيت بيش دينار، أما كيلو الجرار ربع دينار، فأنا ذني مجموعا 1000 كيلو، ذني الجرار مع الزيت 1000 كيلو، شو أقدر؟ أقدر أن الجرار 100 كيلو، 900 كيلو زيت ب900 دينار، تبقى عندنا 100 جرة، بيش الكيلو الجرة؟ ربع، يعني 25 شنو تصير؟ 25 دينار مثلا. فشي يصير عندي؟ يصير عندي تدفع لي 900 وش قد؟ 25، 900 مقابل الزيت فقط، 25 مقابل وزن الجراح فقط. قال هذا احتمال ثاني، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث أن المشتري يشتري الزيت فقط ويأخذ مع الجراء، يفرغه، يرجع الجراء لمن؟ يرجع إلى البائع، لأن البائع لا يبيع الجراء كما في الصورة الثانية ولا يدفع الجراء مجانا كما في الصورة الأولى. يقول لي اسمع، أنا لا أعطيك الجراء مجانا كما في الصورة الأولى، ولا أبيع بأقل من ثمن الزيت، الزيت بدينار والجرار بربع، لا أعطيهن مجانا كما في الصورة الأولى، ولا أبيعهن شنو بأقل من ثمن الزيت كما في الصورة الثانية. الجرار لي أنا أريد أن أحتاجهن، رجع لي إياهن. ذني كم احتمال؟ ذني ثلاثة احتمالات. يقول ذني الاحتمالات الثلاثة واردة في موثق الحنان، احتمال المراد الأول واحتمال المراد الثاني واحتمال المراد ثالث. في جميع الصور ماذا قال الإمام عليه السلام؟ صحح عملية الإنذار والإسقاط لو ما صححها. نعم صحح عملية الإنذار والإسقاط، لذلك قال والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، هذا واحد، أو بثمن مغاير للمضروب، المضروب غالي أما الضرب رخيص، هذا اثنين، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها. قال ما وزنها ليش؟ ما بيعها أنا، إلي ملكي، ما قدر لك إياها من أجل أن تشتريها بثمنين. فإن السؤال عن صحة جميع ذلك، لأن ثلاثة المحتملات عليكم السلام، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه. يعني السؤال مو عن شرطية التراضي أو عدم شرطية التراضي، التراضي موجود، السؤال عن من؟ عن من السؤال؟ هذا يصح لو ما يصح، فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي. يعني من ادعى، لاحظ، من ادعى أن موثقة حنان ناظرة إلى تراضي المتبايعين أو عدم تراضي المتبايعين، نقول له لا، خطأ خطأ خطأ، مو صحيح. لماذا؟ نقول لأن موثقة حنان تستبطن أنهما قد تراضيا بالاختيار، أكو تراضي معناها المشتري اشترى وهو راض والبائع باع وهو راض. فإذا موثقة حنان مقيدة وليست مطلقة، مقيدة بوجود التراضي وليست مطلقة، يعني سواء اكو تراضي او ماكو تراضي البيع شبيه صحيح. قال كلا لا تدل موثقة حنان على ذلك، وانما تدل على انه ان كان هناك تراضي فالإنذار صحيح، فهي مقيدة بالتراضي وليست مطلقة، اكو تراضي ماكو تراضي الإنذار صحيح البيع، لا تدل على ذلك ابدا. ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة. يقول يؤيد، اللي يؤيد هذا المعنى اللي ذكرناه، شنو اللي يؤيده؟ اقرأ الرواية، نفس الرواية. قال الإمام عليه السلام إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ليش ما قربه؟ يقول لأنه شنو شي يصير لمن دائما يجر النار القرصة، لمن يضرر بيه وينفع نفسه، ما راح يصير عندي شنو؟ ما راح يصير عندي تراضي. فقال لا تدناله. قال ويؤيده النهي عن ارتكابه، يعني عن ارتكاب هذا البيع، هاي المعاملة، مع العلم بالزيادة، فإن النهي عنه ليس عن ارتكابه بغير تراض، فإن النهي عنه عن من؟ عن المعاملة، ليس عن، طبعا بالطبع المحققة، يقول عبارة لازم تصير هالشكل بالتحقيق، يقول ليس إلا عن، حتى تصير معنى واضح صح لو لا؟ يقول الصحيح هكذا، فإن النهي عنه عن البيع بهذه الصورة ليس إلا عن ارتكابه بغير تراض. يعني لماذا الإمام قال له لا تشتري منه؟ قال لأنه قاعد يزود ما ينقص، مثلا يزود ما ينقص، فقال بناء على هذا شنو؟ ماكو تراضي. لذلك ايش قال الامام؟ لا تتعامل معه. اذا عبارة صححها، مو ليس عنه، ليس الا الا، اكو استثناء موجود كما ذكره المحقق. جيد، فان النهي عنه ليس الا عن ارتكابه بغير تراض، نهى الامام لعدم وجود تراضي في البين. جيد، عندنا بعد رواية هم نقراها قراءة ما بيها شيء. فحينئذ لا يعارضها، يعني لا يعارض موثقة حنان ما دل على صحة ذلك مع التراضي، لأن موثقة حنان تدل عليما على التراضي، ضمنا أكو تراضي، ضمنا مو صراحة، ضمنا أكو تراضي. وعندنا رواية أخرى صراحة شو تقول؟ أكو تراضي، لابد من وجود التراضي، مثل رواية علي ابن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك نبرح ظروف السم والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا، فلربما زاد وربما نقص، يصير لو ما يصير؟ قال الإمام عليه السلام إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. يقول بعض العلماء ظنوا أن موثقة حنان تتعارض مع رواية علي بن أبي حمزة، لأن موثقة حنان مطلقة ما به التراضي، وأما رواية علي بن أبي حمزة شنو بيها؟ بيها التراضي. فادعى البعض وجود ماذا؟ وجود معارضة، وادعى البعض الآخر أن الأولى مطلقة والثانية مقيدة، ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله خرج بنتيجة الأولى مقيدة بالتراضي والثانية أيضا مقيدة بمن؟ بالتراضي، بس الأولى مقيدة تقييد مستبطن مو واضح، بس موجود، موجود اللي يقراها زين ماذا يقرأ بين سطورها؟ يقرأ التراضي، وأما الثانية صريحة بالتراضي، يقول ما في معارضة أصلا. فإن الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك، يا شرط إذا كان ذلك عن تراض، هذا الشرط، وعدم المانع منه شرعان، فيشبه التراضي العلة التامة الغير المتوقف على شيء. يقول يعني شو صار عندنا التراضي كالعلة التامة؟ أكو تراضي روح سوي المعاملة، زيادة نقيصة ما عندنا مشكلة، لأن البايع يرضى والمشتري يرضى أيضا، إذا أكو تراضي من الطرفين ما عندنا مشكلة، فأصبح التراضي كالعلة التامة التي بواسطتها ماذا؟ يتحقق المعلول، يعني يتحقق البيع وأثر البيع. جيد، رواية أخيرة نأخذها حتى نوصل عبارة اللي قلت لك شنو؟ إن كان يزيد وينقص بالرواية الأولى موثقة حنان اللي بها بحث، هاي أيضا بس قراءة ماكو شيء. ونحو اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق، الناسية ظرف خاص يوضع فيه التمر، ظرف خاص يوضع فيه التمر، والجوالق أيضا ظرف خاص، عليكم السلام، ظرف خاص يوضع فيه الطعام، حنطة شعير يسموه جوالق، سيصنع من الجلد أو من غيره، فيقول ادفع للناسية رطلا، يا بان بعدك تمر في ناسية بس ادفع رطل الماء للناسية أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس، إذا تراضيا، يعني أما إذا علم بالوزن بعد انت تدري ايش قد وزنه، كيلو نزل كيلو، كيلو وين نزل كيلو وين، اذا علمت نزل بمقدار المعلوم، اذا لم تعلم فيسمح لك بما، فيسمح لك بالتراضي. ايضا هاي الروايه شنو مقيده بما؟ بالتراضي، وهي لا تتعارض مع الاولى، لان الاولى ايضا يوجد فيها تراضي، بس التراضي في الاولى ليس صريحا. بقي الكلام في الرواية الأولى في موثقة حنان، جاءت عبارة إن كان يزيد وينقص، نريد نوضحها غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.